بسم الله الرحمن الرحيم. ما الفرق بين مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة؟ من يأتي بشيء بحسب ما أخذنا؟ مفهوم الموافقة أن يكون المسكوت عنه موافقا حكم المنطوق أو مساوٍ أو أولى، مساوٍ أو أولى. والمخالفة
ويكون مخالفا بحكم المنطوق.
نعم، أن يكون المسكوت عنه مخالفا المنطوق. ما هو دليل الخطاب؟ ما هو دليل الخطاب؟ مفهوم المخالفة. لماذا قيل له دليل الخطاب؟
لأن الخطاب يدل عليه.
الخطاب يدل عليه. من قال به؟ مفهوم المخالفة. الموافقة أو المخالفة؟
المخالفة.
أما المخالفة قد نسب إلى الحنفية عدم القول به، لكن مفهوم الموافقة نقله بعضهم إجماعا. هنا كلام شيخ الإسلام حول مفهوم الموافقة. انظر مجموع الفتاوى 21، كلامه ضمن الكلام على بعض مسائل الطهارة حول الفرق بين المسح على الخفين والمسح على الجبيرة والمسح على الإمامة. ثم استطرد رحمه الله إلى القول بالمفهوم 21 206 إلى 207 وما بعدها. نأخذ بعض كلامه. قال: ومن لم يلحظ المعاني من خطاب الله ورسوله ولا يفهم تنبيه الخطاب وفحواه. ما هو فحوى الخطاب ولحن الخطاب؟ المفهوم، دلالة المفهوم. قال: وفحواه من أهل الظاهر كالذين يقولون إن قوله تعالى فلا تقل لهما أف لا يفيد النهي عن الضرب، وهو إحدى الروايتين عن داود واختاره ابن حزم، وهذا في غاية الضعف، قال ضعيف هذا. بل وكذلك قياس الأولى وإن لم يدل عليه الخطاب، لكن عرف أنه أولى بالحكم من المنطوق بهذا، فإنكارهم من بدع الظاهرية. إنكار المفهوم من بدع الظاهرية التي لم يسبقهم بها أحد من السلف، فما زال السلف يحتجون بمثل هذا وهذا. قال: كما أنه إذا قال في الحديث الصحيح، نسرد لكم شيئا مما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله: والذي نفسي بيده لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. كرر ثلاثا. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. فإذا كان هذا بمجرد الخوف من بوائقه، يعني إذا كان الجار يخاف من جاره تعتبر هذه من البوائق، فكيف من فعل البوائق؟ ماذا سيقول من حزم في هذا؟ ما عدم أمن جاره منه. قال: كما في الصحيح عنه أنه قيل له: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل: ثم ماذا؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جاري. ومعلوم أن الجار لا يعرف هذا في العادة، فهذا أولى بسلب الإيمان ممن لا تؤمن بوائقه ولم يفعل مثل ذلك. قال: وكذلك إذا قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، الآية. فإذا كان هؤلاء لا يؤمنون فالذين لا يحكمون ويردون حكمه ويجدوا حرجا مما قضى لاعتقادهم أن غيره أصح منه وأنه ليس بحكم أنه ليس بحكم سديد أشد وأعظم. مفهوم المفهوم هنا من أين؟ فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك. الآن حكموا أو لم يحكموا؟ طيب ما حكموا، هل وجدوا في أنفسهم حرج؟ ما وجدوا. يقول أنتم في المستقبل لن تكونوا مؤمنين حتى تحكموا النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يكون في صدوركم حرج. طيب الذي لا يحكم ويكون في صدره حرج هذا مؤمن، يعني انتفع عنه الإيمان من بابه من أولى. وكذلك إذا قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر وادون من حاد الله ورسوله، فإذا كان بموادة المحاد لا يكون مؤمنا فألا يكون مؤمنا إذا حاد بطريق الأولى والأحرى. يعني الآن إذا كان موادا لمن يحاد الله ورسوله هذا انتفع عنه الإيمان، فكيف بمن يحاد؟ هذا من باب أولى. قال وكذلك إذا نهى الرجل أن يستنجي بالعظم والروثة لأنهما طعام الجن وعلف دوابهم، فإنهم يعلمون أن نهي عن الاستنجاء بطعام الإنس وعلف دوابهم أولى. هم نهى عن الاستنجاء بالعظم والروثة لماذا؟ طيب هل يجوز الاستنجاء بطعام الإنس؟ لا بأولى. قال وكذلك إذا نهى عن قتل الأولاد مع الإملاق فلا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، فنهي عن ذلك مع الغنى واليسار أولى وأحرى. فالتخصيص بالذكر قد يكون للحاجة إلى معرفته، قد يكون المسكوت عنه أولى بالحكم. أي شو مفهوم الموافقة؟ فتخصيص القميص دون الجباب والعمائم دون القلانس والسراويلات دون التبابين هو من هذا الباب، لا لأن كل ما لا يتناوله اللفظ فقد أذن فيه. وكذلك أمره بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي مع ما فيه من اختلاط الماء بالبول وسريان ذلك، لكن قصد به تعجيل التطهير لا لأن النجاسة لا تزول بغير ذلك. هذا مسألة مرت معنا، يعني الذين قالوا لا تزول النجاسة لا حديث أحد بدرس من في إزالة النجاسة من يذكر؟ لا ما هي بالنية بالماء، كان لا تزول النجاسة إلا بالماء، ذكر هذا صاحب كتاب الروض وأنه لا تزول بشمس ولا بريح ولا يعني بمسح وإنما تزول بالماء. ما دليلكم؟ قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بال الأعرابي أمر بصبه. هل يقتصر على هذا الحكم أم لماذا؟ قال شيخ الإسلام قال من اختلاط الماء بالبول وسريان ذلك، لكن قصد به تعجيل التطهير لا لأن النجاسة لا تزول بغير ذلك، بل الشمس والريح والاستحالة. ما هي الاستحالة؟ ما هي الاستحالة؟
تحول النجاسة تحول
نعم من جرمها الذي هو النجس إلى شيء آخر. والاستحالة تزيل النجاسة أعظم من هذا، ولهذا كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في مسجدنا إلى آخره. وكذلك اتفق الفقهاء على أن من توضأ وضوءا كاملا ثم لبس الخفين جاز له المسح بلا نزاع، ولو غسل إحدى رجليه وأدخلها الخف ثم فعل بالأخرى مثل ذلك. ففي قولا هما روايتان تعرض، يعني يقول الآن الذي توضأ وأدخل يعني انتهى من الوضوء، انتهى من الوضوء توضأ وربما صلى ركعتين ثم لبس الخفين يمسح عليهما ها؟ طيب والذي يتوضأ ينتهي من غسل رجله اليمنى ويلبس الخف ثم يغسل الثانية ويلبس الخف يمسح؟ إذن ما مضينا على القاعدة، هو فيها خلاف ها؟
تقصد الرجل اليسرى ما قد غسلها
ما لها علاقة. انظر شيخ الإسلام ماذا يريد وذكر النزاع، لكن ماذا يريد بهذا؟ قال ولو غسل إحدى رجليه اتفق على أن من توضأ وضوءا كاملا ثم لبس الخفين بعد ذلك جاز المسح بلا خلافة. طيب إذا غسل إحدى رجليه ثم لبس الخف ثم غسل الثانية ثم لبس الخف، اختلف الفقهاء على قولين، الأول يجوز مذهب أبي حنيفة والثاني لا يجوز مذهب مالك والشافعي. قال هؤلاء لأن الواجب ابتداء اللبس على الطهارة، فلو لبسهما وتوضأ وغسل رجليه فيهما لم يجوز له المسح حتى يخلع ما لبس قبل تمام طهرهما، يعني يكون قد طهرتا يعني الاثنتان فيلبسه بعده. وكذلك في تلك الصورة قالوا يخلع الرجل الأولى ثم يدخلها في الخف، والقول الأول هو الصواب بلا شك. لماذا؟ قال وإذا جاز المسح لمن توضأ خارجا ثم لبسهما فلا أن يجوز لمن توضأ فيهما طريق الأول. هو ماذا أرد شيخ الإسلام؟ يقول الذي سيتوضأ ثم بعد ذلك يلبس الخفين يجوز أن يمسح، فكيف بمن يغسل ويلبس؟ يعني يلبس على إثر الغسل. فإذا قال فإن هذا فعل الطهارة فيهما واستدامها فيهما، وذلك فعل الطهارة خارجا عنهما، وإدخال هذا قدميه الخف مع الحدث وجوده كعدمه لا ينفعه ولا يضره. ثم ذكر ذكر أشياء من هذا رحم الله شيخ الإسلام كان بحرا. بقي معنا ماذا؟ مسألة نحن بصدد الكلام عليها، من يذكرها؟ شروط مفهوم المخالفة، يعني لمن يقول بمفهوم المخالفة لابد من شروط. ذكرنا مرجعا نشهد الفهم، وانظر أيضا البحر المحيط الثالث، البحر المحيط للزركشي، هذا في أصول الفقه. هناك البحر المحيط في القرآن في تفسير القرآن لأبي حيان الأندلسي، الثالث صفحة 100، مئة إلى 106، مئة إلى 106. قال رحمه الله للقول بمفهوم المخالفة شروط، منها ما يرجع للمسكوت عنه ومنها ما يرجع للمذكور. الآن هذا المسكوت عنه الذي سنعتبره مخالفا، هذا مخالفا لابد له من شروط، ومنها ما يرجع إلى لا إلى المذكور وهو المنطوق حتى نعتبر مفهوم المخالفة فيه. فشروط المسكوت حتى يجعل مفهوم مخالفة ألا يكون المسكوت عنه أولى بذلك الحكم من المنطوق. إذا كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق فهو فهم موافق. يلا. إذن الشرط الأول في المسكوت عنه ألا يكون أولى بذلك الحكم من المنطق، فإن كان المسكوت أولى بالحكم من المنطق رجع إلى مفهومه الموافق. ومنها ألا يعارض بما يقتضي خلافه، ومنها حاجة المخاطب، كقوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، فذكر هذا القيد لحاجة المخاطبين إليه إذ هو الحامل لهم على قتلهم لا لاختصاص الحكم به. وما قصد اختصاص الحكم، وإنما ذكر الحامل لمن يقتلون أولادهم. هذه بعض الشروط للمسكوت. ها أنه. طيب، وأما الشروط المذكور، يعني الآن عندنا نص متى نعتبر فيه مفهوم المخالفة، شروط ذلك النص، شروط الدليل الذي يعمل بمفهوم المخالفة فيه، عندي دليل متى اعتبر مفهوم المخالفة فيه إذا توفرت شروط. أولها، أول هذه الشروط ألا يكون خارجا مخرج الغالب، ألا يكون خارجا مخرج الغالب، مثل قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، تأملوا هذا النص، عندنا الآن منطوق، منطوق، ما هو المنطوق؟ هذا الآية وربائبكم اللاتي، أين المنطوق؟ أن الربيبة التي في حجر زوج أمها تكون محرم، هذا المنطوق. هل نعمل بمفهوم المخالفة؟ ما هو مفهوم المخالفة من هذا النص؟ إذن التي ليست في حجر زوج الأم تكون حلال، هذا مفهوم المخالفة، هل يعمل به؟ لماذا لا يعمل به؟ لأن هذا المنطوق خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب، ما هو الغالب في الربائب؟ أن تكون في حجر زوج الأم، أن تكون في حجره، ما معنى في حجره؟ يعني يكون مربع عنده، جالسة عنده. والمعتبر هو ماذا؟ ها؟ الدخول، الدخول، الدخول على الأمهات يحرم البنات، المعتبر هو الدخول. وذكر كونها في الحجر هذا خرج مخرج، من فهم هذا الشرط؟ ها قال
ربائكم التي في حجوركم،
مفهومها
أن
الربيبة
أنها تكون عند زوج أمها.
هل عندنا منطوق؟ نحن نريد نعمل بالمفهوم.
المفهوم على أنها إذا كانت إذا لم تكن في
حجر أنها حلال.
نعم.
هل يعمل بهذا المفهوم؟
لا يعمل.
لماذا؟
لأن هذا خرجت مخرج.
لأن قوله في حجوركم خرج مخرج الغالب، فلا يعتبر. إذن هذا الشرط الأول. ألا يخرج هذا المذكور في المنطوق مخرجه. وذكر بعضهم أيضا مسألة الخلع في حال الشقاق والنزاع. هل النزاع والشقاق شرط لحصول الخلع أم أنه خرج مخرج الغالب؟ يعني هل يصح لامرأة ليس بينها وبين زوجها أي نزاع ولكن ما تريده ما تريده فأرادت مخالعته، هل يجوز؟ كيف ما في مشاكة ولا مخاصمة ولا معنى؟ إذن الغالب أن الخلع لا يحصل له لا النزاع، هذا الشرط الأول. الثاني ألا يكون هناك عهد، لا يقصد بالعهد المعاهدة، يعني يكون شيء معهود ذهنا في الدين. فإن كان على شيء معهود فلا مفهوم له. الثالث ألا يكون المذكور قصد به زيادة الامتنان، ألا يكون المذكور قصد به زيادة الامتنان كقوله تعالى لتأكلوا منه لحما طريا، لتأكلوا منه لحما طريا، ما هو المنطوق؟ أن الطري اللحم الطري الذي في البحر يؤكل هكذا، والمفهوم هو غالبا أنه ستموت عند إخراجها، يعني الذي ليس بطري حلال أو حرام؟ لماذا وهو قال طريا؟ هذا خرج مخرج الامتنان، خرج مخرج الامتنان فلا مفهوم له. يقول إذا رأيت في كلام العلماء يقول خرج مخرج الامتنان فلا مفهوم له، ماذا يعني ما لا مفهوم له؟ مفهوم أي؟ مخالفة، مفهوم مخالفة. الرابع لا يكون المنطوق خرج لسؤال عن حكم أحد الصنفين، لا يكون المنطوق خرج لسؤال عن حكم أحد الصنفين، ولا حادثة خاصة بالمذكور. لا يكون المنطوق خرج لسؤال عن حكم أحد الصنفين ولا حادثة خاصة بالمذكور، هذه لا علاقة بعموم اللفظ وخصوص السبب لكن هي معتبرة هنا. فلو كان عنده مثلا شيء فسأل عنه، سأل عنه وهناك شيء آخر يقابله، فتخصيص السؤال بهذا هل يدل على المفهوم أم لا؟ ألا يكون المنطوق خرج لسؤال عن حكم أحد الصنفين ولا حادثة خاصة بالمذكور،
يدل على المنطوق.
ها؟
يدل على المنطوق.
جعلوا من أمثلة ذلك يعني كالبيان هذا قوله تعالى لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فهل هناك مفهوم لأضعاف؟ لا تأكلوا الربا أضعاف بمعنى أن الذي لا يضاعف الربا يأكل هكذا. لأن الواحد منهم إذا حل دينه يقول له إما أن تعطي وإما أن تربي، فيضاعف بذلك أصل دينه مرارا كثيرة، يعني كلما حل أجل زاد وكلما حل الأجل الثاني زاد أضعاف مضاعفة. الخامس ألا يكون المذكور قصد به التفخيم وتأكيد الحال. عندنا المنطوق، هناك حكم في المنطوق قصد به تفخيم الأمر وتعظيمه، هذا يقول لا مفهوم له. إذا قصد بالمنطوق تفخيم الأمر وتعظيمه فلا مفهوم له، لا مفهوم له. قال كقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث. أين المنطوق؟ المؤمنة لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، معنى أن المرأة المؤمنة هي التي لا يجوز لها أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، وغير المؤمنة يجوز. ها لماذا؟ والمنطق إذن معنا مفهوم غالب. ها لا هذا نرجع خلاص، ما في مخالفة هنا. إذا قلنا هذا الحكم خاص بالمؤمن، أين التفخيم من قوله أيش تؤمن بالله واليوم الآخر؟ يعني تعظيم هذا، التضخيم هذا الأمر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فقد يقصد بالمنطوق التفخيم والتعظيم، فهذا يقول لا مفهوم، لا مفهوم له. وقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، هل يفهم من هذا أنه سهل يكفي عرفة وغيره ما يهم؟ فكيف تعظيم يوم عرفة أنه الركن الأعظم، وأن من فاته عرفة فاته الحج؟ وهل منه إنما الربا في النسيئة؟ إنما الربا في النسيئة، قد وجد من فهم مفهوم المخالفة فأجاز ربا الفضل، ربا الفضل كما سيأتي كلام ابن عباس والأحاديث ربا الفضل، لكن ليس لهذا، إنما المقصود الربا الذي هو المعروف والمعهود عند الجاهلية كان في النسيئة، فلا مفهوم له. السادس أن يذكر مستقلا، يعني شرط مفهوم المخالفة أن يكون المنطوق مستقل فلا يكون تبعا لغيره، لا يذكر على جهة التبعية، لا يذكر على جهة التبعية المنطوق. مثاله قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، ما هو المنطوق؟ ما هو المنطوق؟ تحريم اتيان الرجل المعتكف، اتيان المسلم المعتكف زوجته في المعتكف في المسجد. طيب الذي ليس بمعتكف يعني ما كيف؟ الآن قوله في المساجد هل له مفهوم بمعنى في المساجد، يعني من حيث أنه من لم يكن في المسجد ها
يعني الذي ليس في المسجد هل يباشر؟
نعم. ها كيف يقولون في المساجد لا مفهوم له بالنسبة لمن عايش المباشر؟ فإن المعتكف يحرم عليه مباشرة مطلقة. يعني وأنتم عاكفون في المساجد، هل في المساجد هذا له مفهوم أن من لم يكن في المسجد معتكفا في غير المسجد يباشر أهله؟ ها أم أن الحكم منوط بإيش؟ بالاعتكاف. بالاعتكاف هو بالاعتكاف أولى بالمسجد؟ نعم بحل الاعتكافين، المسجد، لكن الآن تحريم المباشرة منوط بماذا؟ بالاعتكاف أو بالمسجد. إذن سيكون الذي لم يعتكف في المسجد ها؟ يباشر أهله. وقعت في الحفرة. ما يجوز. الآن المعتكف يحرم عليه من مبطلات الاعتكاف. ها هكذا الجماع من مبطلات الاعتكاف الجماع. فقوله في المساجد هذا ذكر تبعا، ذكر تبعا ولم يكن مستقلا.
الحكم الأصل منوط على الاعتكاف،
على الاعتكاف لا على المسجد. مفهوم الآن؟ فليس لهذا مفهوم. لو قلنا بالمفهوم معناه أن من لم يكن في المسجد ها؟ جاز له وهو معتكف ما يجوز. الآن خرج يتوضأ مثلا، خرج من المسجد يتوضأ، في هذا الظرف وفي هذا الحال يجزل أن يباشر أهله، يذهب يباشر أهله؟ لماذا يا بني؟ ما هو في المسجد، إن قال في المساجد، لأن قوله في المساجد تبع تبعا للاعتكاف. فمتى كان المنطوق تابعا لغيره ليس له مفهوم. السابع ألا يظهر من السياق قصد التعميم، ألا يظهر من السياق قصد التعميم. يعني إذا كان في النص المنطوق عموم هل تعتبر المخالفة؟ لا خلاص يستوي بالمفهوم هذا، وقد دل عليه على العموم. قال فإن ظهر فلا مفهوم له، كقوله تعالى والله على كل شيء قدير، لأننا نعلم أن الله قادر على المعدوم الممكن. وليس بشيء، فإن المقصود بقوله كل شيء أو كل شيء التعميم في الأشياء الممكنة لا قصر الحكم، لم يقصد القصر وإنما قصر التعميم. الثامن وهو الأخير، الشرط الثامن ألا يعود على أصله الذي هو المنطوق بالإبطال. يعني نقول بمفهوم المخالفة، لكن إذا قلنا بمفهوم المخالفة يبطل النص المنطوق. عندنا منطوق ومفهوم، نقول بالمفهوم فالمفهوم يبطل إيش؟ المنطوق. نحن الآن في باب المنطوق وباب المفهوم. الآن مفهوم مأخذ من إيش؟ من المنطوق. دليل الآن عندنا نص منطوق وأخذنا منه إيش؟ المفهوم. طيب إذا أخذنا بمفهوم المنطوق، لكن إذا أخذنا به رجع الحكم على المنطوق بإيش؟ بالإبطال، لا يؤخذ بهذا المفهوم. فإذا كان المفهوم يبطل حكم المنطوق فلا عمل به، فلا عمل بالمفهوم. قال فلا يحتج على صحة بيع الغائب الذي عند البائع بمفهوم قوله لا تبع ما ليس عندك. النبي عليه الصلاة والسلام قال لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك. ما هو المنطوق؟ الآن إذا لم يكن عندي السلعة في حوزتي، السلعة ليست بحوزتي الآن، هل يصح أن أبيع السلعة ليست بحوزتي؟ يعني بيته ما ليس، يعني ما ليس في حوزتي. طيب الذي يكون في حوزتي وهو غير موجود، يعني ما هو موجود عندي غائب عني، الآن أبيع ما ليس عندي، أبيع ما ليس عندي يحتمل الموجود يحتمل إيش؟
الغائب.
هو عندي، هو عندي الآن، عندي سيارة الآن موجودة أمام المشتري، وعندي سيارة غائبة، سيارة غائبة، أنا نهيت أن أبيع ما ليس عندي، ما ليس عندي. هل المفهوم يراد به الغائب؟ ها؟ إذا قلنا بالمفهوم
لو أريد بالغائب لبطل المنطوق
ها؟ لو كان مقصد الذي عنده فيبيع الغائب إذن أبطل حكمه المنطوق لأن بيع الغائب مباح أو غير مباح كيف تبيع غائبا ولا غائبا بناجز ها؟
لكنه بحوزته
ما هو
الغائب
فكيف الآن قال فلا يحتج على صحة بيع الغائب الذي عند البائع بمفهوم قوله لا تبع ما ليس عندك لا يحتج على صحة بيع الغائب الذي عند البائع بمفهوم قوله لا تبع ما ليس عندك الذي يقول بيع الغائب صحيح أن يبيع شيئا غائبا ما الدليل قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تبع ما ليس عندك وهذا عنده لكنه إيه؟ لكنه غائب يقول لا بيع الغائب لا يجوز بقي شيء آخر يباع بالوصف هذا شيء آخر مسألة أخرى قال إذ لو صح لصح بيع ما ليس عنده الذي نطق الحديث بمنعه لأن أحدا لم يفرق بينهما ماذا؟ ألا يعود على أصله الذي هو المنطوق بالإبطال نوع مفهوم المخالفة كما بقي كلام شيخ الإسلام حول ما يتعلق بمفهوم المخالفة إن شاء الله ننقله في الدرس القادم إلى هنا سبحانه